أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم. البعوضة، هذه الحشرة الصغيرة، كم تسوى عندنا؟ عشرين فلسا؟ عشرة فلوس؟ فلسا واحدة؟ لا تسوى شيئا أصلا. فإذا كانت البعوضة لا تسوى شيئا، فهل جناح البعوضة تسوى شيئا عندنا؟ ثم هل الجناح الواحد للبعوضة تسوى شيئا؟ الجناح الواحد حتى البعوضة بنفسها لا تتمكن أن تستفيد منها. الدنيا بما فيها لا تسوى عند الله عز وجل بمقدار جناح واحد لبعوضة. كل الدنيا أقل من جناح واحد لبعوضة. في الحديث الشريف: لو عدلت الدنيا عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى عدوه منها شربة ماء. لو كانت تسوى عند الله بمقدار جناح بعوضة، الله عز وجل كان لا يعطي لعدوه شربة ماء واحدة. فيتبين أن الدنيا لا تسوى عند الله عز وجل بهذا المقدار القليل أيضا. ومن هنا نرى أن الله عز وجل يقضي الحوائج الدنيوية للبر والفاجر، للمؤمن والكافر، لأوليائه ولأعدائه. النعمة الدنيوية ليست خاصة بالمؤمنين، بل تعطى لأعداء أعداء الله عز وجل أيضا. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه. أصلا لا يعرف الله عز وجل، الله عز وجل يعطيه. كم من النعم الله عز وجل أعطاها لفرعون؟ ملايين، مليارات، أكثر. من الذي أعطى هذا الحكم لمدة 300 عام؟ هذا الحكم الكبير الوسيع، الله عز وجل. من الذي أعطى هذه اللذائذ الكثيرة في حياته؟ الله عز وجل. الأموال الهائلة، السلطة القوية، كلها نعم من الله عز وجل لفرعون وهو من أعدى أعداء الله عز وجل. كم من النعم الله عز وجل أعطاها لنمرود؟ كم من النعم الله عز وجل أعطاها لفلان وفلان من أعداء الله؟ كم من النعم الله عز وجل أعطاها ويعطيها لإبليس؟ لأن هذه النعم لا تسوى عند الله عز وجل ذرة، لا تسوى بمقدار جناح بعوضة، فيعطيها لأعدائه طبعا ضمن إطار حكمته. سبحانه وتعالى. ولكن الحوائج المصيرية، النعم المرتبطة بما وراء الدنيا بالآخرة، هذه النعم لا تعطى لأي أحد، وإنما هناك شرط أساسي من جملة مجموعة من الشروط الأساسية، إذا تحقق هذا الشرط الله عز وجل يقضي حاجة أخروية، حاجة مرتبطة بالقبر، حاجة مرتبطة بيوم القيامة، مرتبطة بالجنة والنار وأمثالها. هناك شرط لقضاء الحوائج المصيرية، الحوائج الهامة، وهذا الشرط هو الرجوع إلى رسول الله وأهل البيت عليهم السلام. المستفاد من الآيات القرآنية والروايات الشريفة أن الحوائج الأخروية لا تقضى إلا بهذا الشرط. من أعظم الحوائج الأخروية غفران الذنوب. لو أن شخصا غفرت ذنوبه بأجمعها، ولكن لم تغفر له سيئة واحدة فقط، وفي مقابل عدم غفران هذه السيئة الله عز وجل يعطي لهذا الشخص الدنيا وما فيها، لا تنفعه، لأن بهذه السيئة الواحدة التي لم يغفرها أو لا يغفرها الله عز وجل له، بهذه السيئة الواحدة يدخل إلى نار جهنم السوداء، التي لو جعلت ذرة من نار جهنم في الكرة الأرضية لذابت الكرة الأرضية بجبالها، فلا تسوى الدنيا بما فيها في مقابل عدم غفران ذنب واحد. فغفران الذنوب من أعظم الحوائج لأي إنسان. الله عز وجل بالنسبة إلى غفران الذنوب يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ظلم النفس هو ارتكاب الذنب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لوجدوا الله توابا رحيما، هذه هي النتيجة، جواب الشرط. ولكن هذه النتيجة لا تتحقق إلا بعد تحقق شروط ثلاثة مذكورة في هذه الآية المباركة. بدون تحقق هذه الشروط الثلاثة الله عز وجل لا يغفر ذنبا واحدا. الشرط الأول: التوجه والإتيان إلى حجة الله في كل عصر. هذا هو الشرط الأول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، الإتيان إلى رسول الله، ورسول الله في زمنه هو حجة الله على الخلائق، ومن بعد رسول الله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو حجة الله على الخلائق، وهكذا كل واحد من الأئمة. فالشرط الأول الإتيان والتوجه إلى حجة الله عز وجل، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني طلب المغفرة من الله عز وجل فاستغفر الله، هذا ثانيا. يعني الإنسان أولا يتوجه إلى حجة الله، ثم يطلب الحاجة الأخروية من الله عز وجل. في ليالي القدر ماذا نصنع؟ نقسم على الله عز وجل بنفسه، ونقسم على الله عز وجل بنبيه، ونقسم على الله عز وجل بأهل البيت، ثم نطلب حوائجنا بك يا الله، بمحمد، بعلي، بفاطمة، إلى الإمام الثاني عشر أرواحنا فداه، ثم نطلب حوائجنا. فإذن أولا التوجه إلى حجة الله، ثانيا طلب المغفرة من الله عز وجل، ثالثا استغفار حجة الله عز وجل للإنسان. إذا تحققت جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. عند ذلك إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة تأتي النتيجة، لوجدوا الله توابا رحيما، الله عز وجل يغفر لهم. أما بدون تحقق هذه الشروط، الله عز وجل لا يغفر ذنبا واحدا، الله عز وجل لا يقضي حاجة أخروية واحدة إطلاقا. وهناك أحاديث شريفة عديدة تؤيد هذا المعنى الذي ورد في هذه الآية المباركة، أنه بدون الرجوع إلى حجة الله في كل عصر لا تقضى حاجة أخروية، لا يغفر ذنب واحد. في حديث يروي هذا الحديث الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي، حديث لطيف جدا وحديث مفصل، إذا وفق الإنسان يراجع هذا الحديث. أبو بصير يأتي إلى الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام، يشكو للإمام حاله وأن المخالفين ماذا يصنعون بنا، يتهموننا، ينسبون إلينا ما نحن بريئون منه، يسمونا بالرافضة، يشكو إلى الإمام عليه الصلاة والسلام. فالإمام يذكر له قضايا عديدة، معلومات جيدة جدا ولطيفة. الإمام يذكر له سر تسميتنا بالرافضة، هذا اسم عظيم، هذا ليس نقصا فينا. ثم يذكر له أول من سمي بهذا الاسم ولماذا سمي بهذا الاسم. هذه الرواية رواية مفصلة لطيفة جدا تثلج القلوب حقيقة. ثم في مقطع من هذه الرواية، وهذا شاهد كلامي، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام لأبي بصير: من لم يأت الله عز وجل يوم القيامة بما أنتم عليه. دققوا في الحديث، من لم يأت الله عز وجل يوم القيامة بما أنتم عليه لم يتقبل الله له حسنة ولم يتجاوز له عن سيئة. وهذا شاهد كلامي، لم يتجاوز له عن سيئة، يعني سيئة واحدة، سيئة واحدة لا تغفر بدون التوجه إلى حجة الله عز وجل، بدون الاعتقاد بهذه العقيدة، سيئة واحدة لا تغفر. فكيف بالذنوب العظام؟ فكيف بكل الذنوب؟ أبدا لا تغفر. من الشروط الأساسية، هذا تأييد لهذه الآية المباركة التي ذكرناها في البداية. في حديث آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لعباد: يا عباد، ما على ملة إبراهيم أحد غيركم، وما يقبل الله إلا منكم، ولا يغفر الذنوب إلا لكم. هذا شاهد الكلام، لا يغفر الذنوب إلا لكم. الرجوع إلى الحجة شرط أساسي لغفران الذنوب، وهكذا لكل حاجة أخروية عظيمة. إذا أردنا أن نصور المعنى، نمثل تشبيه، طبعا المثال يقرب من جهة ويبعد من جهات، كتشبيه فقط لا أكثر، شخص ثري يملك مليارات، إذا جاءه شخص وطلب منه 20 فلسة، طلب منه 5 فلوس، يعطيها ولا يعطيها؟ فورا يعطيه، أصلا لا يسأله من أنت، لماذا تريد هذا المبلغ، يطلب 5 فلوس، أصلا ما قيمة 5 فلوس، يعطيه فورا كائنا من كان، لأن 5 فلوس لا تسوى عنده شيئا. أما إذا جاء إليه شخص وطلب منه 10 ملايين دينار، يعطيه؟ أبدا. من أنت؟ لماذا تطلب هذا المبلغ؟ ماذا تريد أن تصنع بهذا المبلغ؟ ما هو ارتباطك بي؟ اذهب إلى وكيلي المطلق، أخي، ابني، صديقي، اذكر له قضيتك. إذا وقع لك وكيلي المطلق في التجارة أعطيك هذا المبلغ، بدون توقيع موثق لا أعطيك فلسا. تطلب 10 ملايين دينار هكذا من دون أي سبب، أي مناسبة أعطيك؟ الحوائج الدنيوية لا تسوى عند الله عز وجل فلسا، لا تسوى جناح بعوضة. فالله عز وجل يعطيها للبار، للفاجر، للكافر، للمؤمن، لا يهمه، طبعا ضمن إطار حكمته. أما الحوائج الأخروية العظيمة، شخص يطلب من الله عز وجل غفران الذنوب، غفران الذنوب شيء لا يتصوره الإنسان من العظمة. أصلا خيال الإنسان، خيال الإنسان من أقوى ما في الإنسان من قوة، خيال الإنسان لا يصل أصلا، تصور الإنسان لا يصل إلى عظمة غفران ذنب واحد. فأنا أريد أن يغفر الله عز وجل لي بشخطة قلم، من أنت؟ أنا الذي عصيت جبار السماء، هل لي قيمة عند الله عز وجل حتى يغفر لي الله عز وجل بشخطة قلم كل ذنوبي؟ أطلب من الله عز وجل أن يدخلني إلى الجنة. أصلا نعرف ما هي الجنة؟ كم هي عظيمة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أصلا تصوره غير ممكن لنا. أنا العاصي الذي عصيت الله عز وجل والعياذ بالله ربما آلاف المرات، أطلب من الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض، من أنت حتى تطلب؟ ما هي قيمتك؟ اذهب إلى حجة الله عز وجل الذي يملك قلبا أطهر شيء خلقه الله عز وجل، إذا وقع لك هذا الطلب أعطيك كرامة لحجة الله، لا كرامة لي ولأمثالي. لا قيمة لنا حتى نطلب حوائج عظيمة من الله عز وجل. نعم، إذا طلب حجة الله وهو الطاهر وهو الأطهر على الإطلاق، طلب من الله عز وجل حجة الله له قيمة عند الله، قيمة عظيمة ما أعظمها من قيمة. إذا طلب حجة الله عز وجل من الله عز وجل غفران الذنوب لي، نعم كرامة لولي الله الأعظم، لا بأس كل الذنوب تمحى مرة واحدة، كرامة له تدفع عن الإنسان أنواع من مصائب القبر، أنواع من عذاب القيامة، يعتق الإنسان من نار جهنم لأجل حجة الله. الورقة الممضاة من قبل حجة الله عز وجل، هذا الورقة لها اعتبار. واستغفر لهم الرسول، عند ذلك الله عز وجل يعطي الحاجة. وهذا هو الدور الرابع من الأدوار الهامة للأئمة عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في مجلس سابق قبل أسابيع الأدوار الثلاثة الأول. الدور الأول دوره في عالم التكوين، هو قطب عالم الإمكان. الدور الثاني دوره في عالم التشريع، هو المشرع وليس هو الناقل للأحكام. الدور الثالث دوره في أعمال العباد، لا يقبل عمل واحد إلا بولايته، وذكرنا أدلة في هذه الأدوار الثلاثة الماضية. الدور الرابع دوره في قضاء الحوائج المصيرية، لا تقضى حاجة واحدة أخروية إلا بإمضاء من حجة الله في كل عصر. فعلينا إذا أردنا حوائج أخروية أن نخطو هذه الخطوات الثلاث. أولا نتوجه إلى حجة الله وولي الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. أرواحنا فداه. ثم نطلب من الحجة أرواحنا فداه أن يطلب هذا الطلب الأخروي لنا. هذا هو الدور الرابع، وكم هو عظيم. الدور الخامس دوره في الشهادة على العباد. الله عز وجل اقتضت حكمته أن يجعل شهودا على العباد. الله يحتاج إلى شهود؟ هو يشهد، هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يحتاج إلى أن يشهد شاهد عنده أن فلان من الناس عمل هذا العمل؟ أبدا. ولكن اقتضت حكمته أن يجعل شهودا، فجعل شهودا على العباد يشهدون على فرد واحد فقط في يوم واحد أو في نهار واحد فقط أو في ليلة واحدة، وهم الملائكة الحفظة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الملك يشهد على هذا الشخص في نهار واحد فقط، لأنه يصعد ولا يرجع إلى الأرض أبدا، أو في ليلة واحدة فقط. وجعل الله عز وجل شهودا على شخص واحد طيلة عمره، وهي أعضاء الإنسان، اليد، الرجل، اللسان، هذه الأعضاء تشهد. واقتضت حكمته أن يجعل شهودا على كل الناس في كل حياتهم، وهم النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل بالنسبة إلى شهادة النبي: إنا أرسلناك شاهدا. وقال عز وجل بالنسبة إلى شهادة الأئمة من بعده: ويتلوه، يعني يأتي من بعده، والضمير إلى النبي يرجع، ويتلوه يعني يأتي من بعد النبي شاهد منه، وهو أمير المؤمنين ومن بعد أمير المؤمنين الأئمة عليهم السلام. هذا الموضوع ذكرناه بتفصيل في مجلس مستقل فلا نعيد. هذا هو الدور الخامس للأئمة، دور الإمام في الشهادة على الخلق. الدور السادس دوره في عالم الملائكة. إذا أردنا أن نتصور وضع الملائكة، فلنتصور دائرة حكومية تابعة لوزارة، دائرة معينة تابعة لوزارة معينة، في هذه الدائرة يوجد موظفون، مجموعة من الموظفين يعملون في هذه الدائرة. الموظف عادة يعرف واجباته، عليه أن يصنع كذا في هذه القضية، إذا حدثت قضية كذائية يعمل كذا، يعرف عادة واجباته. ولكن أحيانا الموظف لا يتمكن أن يحسم الأمر في قضية، تأتي إليه قضية حساسة، قضية خطيرة، يخاف أن يحسم الأمر في هذه القضية لأنها حساسة، فماذا يصنع؟ يرجع الأمر إلى مسؤوله، المسؤول يبت في هذه القضية. أحيانا المسؤول أيضا يخاف، لا يتمكن، القضية حساسة جدا، ينقل هذه القضية إلى وكيل الوزارة، وأحيانا وكيل الوزارة أيضا ينقل القضية لأنها حساسة جدا إلى الوزير نفسه، لا يتمكن أن يبت، يخاف أن يبت. عليه مسؤولية كبيرة في هذه القضية، ليست قضية عادية. وأحيانا حتى الوزير لا يتمكن أن يبت في الأمر، وإنما يرجع القضية إلى مجلس الوزراء أو إلى رئيس مجلس الوزراء، إلى رئيس الحكومة. هذا الوضع تماما موجود بالنسبة للملائكة. الملائكة هم مدراء الكون، لا يتحرك شيء في الكون إلا بتنفيذ من ملك من الملائكة. ملائكة موكلون بالسحب، ملائكة موكلون بالجبال، ذكرنا اسم المسؤول الكبير للملائكة الموكلين بالجبال، اسمه جاجائيل، ملك عظيم مسؤول عن الجبال. طبعا هذا هو المسؤول الكبير، وإلا هناك مجموعة من الملائكة يعملون في كل جانب. ملائكة مسؤولون عن قطرات المطر، يأتي بقطرة المطر ويجعلها في مكانها المحدد كما ورد في الروايات. ملائكة مسؤولون عن الأجنة، الجنين يكون ذكرا أو أنثى، ويزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة، هذه أمور تنفذها الملائكة. ملائكة مرتبطة أو مسؤولون عن الحيوانات، ملائكة مسؤولون عن الزرع، عن كل شيء، كل ما في الكون تنفذه مجموعة من الملائكة. الملائكة يعرفون واجباتهم تماما، ولكن أحيانا تأتي قضايا الملك لا يتمكن أن يبت فيها، فماذا يصنع؟ يرجع الأمر إلى مسؤوله، إلى الملك الأعظم منه. والملك الأعظم أحيانا لا يتمكن أن يبت، يرجع الأمر إلى الأعظم، وهكذا إلى أن تصل القضية إلى سادات الملائكة: جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل عليهم السلام. أحيانا حتى سادات الملائكة لا يتمكنون أن يحسموا الأمر، قضية خطيرة حساسة، يخاف، لا يعرف أن هكذا يصنع يرضي الله عز وجل أو يصنع شيئا آخر ليرضي الله، لا يعرف ماذا يصنع، يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه حجة الله على الخلائق. سؤال: الرسول أو الإمام في زمنه، كل إمام في زمنه، يرجع إلى من؟ الملائكة يرجعون بالنتيجة إلى حجة الله عز وجل على الخلق. الحجة يرجع إلى من؟ الجواب: الحجة يرجع إلى قلبه، لأن قلوبنا كما في الحديث قلوبنا أوعية لمشيئة الله عز وجل، فما شاء شئنا. الإمام صاحب الأمر أرواحنا في الله يقول هذه الكلمة حسب ما هو مروي عنه. قلب الإمام وعاء ظرف لمشيئة الله عز وجل، ما يشاءه الله عز وجل ينزل إلى قلب الحجة ويصدر من قلبه. فالملائكة لا يملكون هكذا قلوب، فيضطرون في قضايا مختلفة مرتبطة بالسماوات، مرتبطة بالشموس، مرتبطة بالأقمار، بالنجوم، مرتبطة بالمياه، مرتبطة بقضايا مختلفة في الكون، يضطرون أن يرجعوا إلى شخص يتمكن أن يبت الأمر. وهذا الشخص هو الشخص الذي يملك قلبا، هذا القلب وعاء لمشيئة الله عز وجل، فيرجعون إليه وهو يرجع إلى قلبه ويبت الأمر. فالقضايا الحساسة من الذي يحسم الأمر فيها؟ هو حجة الله الذي يحسم في هذه القضايا. وهذا المعنى ذكر في بعض الآيات القرآنية وفي بعض الأحاديث الشريفة، أو يستفاد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. الله عز وجل في سورة القدر يقول: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تتنزل على من؟ في زمن رسول الله لا شك أنها كانت تتنزل على رسول الله. فهل انقطع نزول الملائكة بعد رسول الله؟ أبدا. الآية تقول في ليلة القدر، يعني في كل ليلة قدر، الملائكة والروح تنزل على من؟ في زمن رسول الله، على رسول الله، بعد رسول الله، بعد استشهاد رسول الله، على حجة الله في كل عصر. تنزل لماذا؟ هناك مهام كثيرة. عرض أعمال العباد من المهام، عرض التقديرات إلى السنة القادمة على حجة الله، وهكذا أخذ الواجبات، واجبات الملائكة. الملائكة يأخذون واجباتهم ممن؟ سؤال: من الله مباشرة؟ أبدا. الله عز وجل بصورة عامة لا يباشر في الكون، كل شيء مرتبط بالله عز وجل، كل شيء بإرادة الله عز وجل، ولكن مباشرة في الأمور الله لا يباشر. وهذا يستفاد من مجموعة كبيرة من الآيات القرآنية. الله يتوفى الأنفس حين موتها، ولكن هناك ملك واسطة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالله عز وجل يعمل الأعمال في الكون بواسطة. من الذي يعطي واجبات الملائكة للملائكة؟ الحجة. في بداية الصلوات الشعبانية التي نقرأها عند الزوال في أيام شهر شعبان، أول هذه الصلوات ماذا نقرأ؟ نقرأ: اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. الحجة الإمام في كل عصر عنده ديوانية، فالملائكة يأتون إلى ديوانيته ليستريحوا؟ أبدا. مختلف الملائكة يعني ماذا؟ يعني محل تردد الملائكة، يسمى مختلف الملائكة. لماذا الملائكة يترددون؟ يريدون أن يستريحوا في ديوانية الإمام؟ أن يجلسوا فترة؟ أبدا. الملائكة تعمل ليل نهار، لا تتوقف عن العمل لنصف دقيقة. الملائكة موجودات دائمة العمل، فلماذا يترددون؟ وليس مرة ومرتين، مختلف يعني محل تردد. الملائكة يذهبون ويأتون، يذهبون ويأتون، لماذا؟ الملائكة عندهم واجبات، يريدون أن يستفسروا عن واجب معين خطير يأتون إليه. ملك الجبال يأتي إليه في قضية ترتبط بالجبال، ملك البحار يأتي إليه في قضية مرتبطة بالبحار، ملك الأجنة جمع الجنين يأتي إليه، ليبت أمرا في قضايا مرتبطة بالجنين أو بالأجنة. في بعض زيارات سيد الشهداء نقرأ السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه. سيد الشهداء حجة الله في أرضه، هذا صحيح، يعني على من؟ على البشر، حجة على البشر. ما هو معنى حجة الله في سمائه؟ هذه الكلمة ماذا تعني؟ من هم سكان السماوات؟ الملائكة. ماذا تعني هذه الكلمة حجة الله في السماء يعني على الملائكة؟ الإمام حجة علينا، يعني ماذا؟ يعني نحن نأخذ واجباتنا من الإمام، وهكذا بالنسبة إلى الملائكة، هو حجة علينا نحن نأخذ واجباتنا منه، وهو حجة على من في السماوات من الملائكة، فالملائكة أيضا تأخذ واجباتها منه. نفس المعنى، نفس الكلمة حجة الله في أرضه وسمائه. ذكرت لكم سابقا قضية ذلك الشخص المريض الذي كان يعاني من مرض شديد من أصحاب سيد الشهداء، فدخل عليه الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، دخل إلى الدار. لا أريد أن أعيد القضية، أذكر القضية، وإنما أريد أن أذكر شاهدي في هذه القضية. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام دخل إلى دار الرجل قبل أن يصل إلى غرفة الرجل، طار المرض عن الرجل. إنسان مريض يعاني من مرض شديد مؤلم، مرة واحدة يشفى مرضه، عرف أن قضية إعجازية واضحة. طبعا هو كان، أنا أستفيد أنه كان من خيارة الأصحاب، وإن كان لم يذكروا عنه شيئا كثيرا في كتب الرجال، ولكن من هذه المعجزة نستكشف أنه كان إنسانا كثير التحمل. الأئمة كانوا لا يصنعون المعاجز لكل إنسان، بعض الناس كانوا لا يتحملون. فقال كلمة أنه يعتقد بأن الأمراض، قال ما هو مضمون هذه الكلمة؟ أن الأمراض تطيع الأئمة. الإمام سيد الشهداء عليه السلام قال له كلمة، هذا شاهد كلامي، قال له كلمة ربما كان يريد أن يقول له: من أنت تتصور أننا نقدر على شفاء الأمراض فقط؟ ما هي قيمة الأمراض أصلا؟ الإمام سيد الشهداء قال له هذه الكلمة بالنص، قال له: والله، حلف الإمام، والله ما خلق الله شيئا إلا وأمره بالطاعة لنا. هل يوجد في الكون غير مخلوقات الله عز وجل؟ كل ما في الكون هو مخلوق لله عز وجل. كل ما خلقه الله عز وجل أمره بالطاعة لنا. الملائكة من مخلوقات الله أو لا؟ من مخلوقات الله عز وجل. الله عز وجل أمرها أن تطيع حجة الله عز وجل. ففي الواقع من هذه الروايات والآيات القرآنية نستفيد المعنى الصحيح بأن الإمام قطب عالم الإمكان. يعني ماذا الإمام قطب عالم الإمكان؟ يعني ماذا بوجوده ثبتت الأرض والسماء؟ لأن الإمام هو المدير الحقيقي، هو الحاكم المطلق في هذا الكون، هو الذي يبت الأمور المرتبطة بالسماوات، المرتبطة بالملائكة، المرتبطة بالجن، المرتبطة بالبشر، بالحيوانات، بالنباتات، بالأفلاك، هو الذي يبت. فإذا فقد الإمام السماوات انهدمت، الأراضين تفجرت، كل شيء انهدم، الشيء، الكون بدون مدير ماذا يحدث به؟ وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. ولذا نحن نعتقد أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام لا ينامون كنومتنا. إذا غاب الإمام فماذا تصنع الملائكة؟ إلى من ترجع؟ والإمام لا يغمى عليه كما يغمى علينا. عندما نقول أن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أغمي عليه مثلا، لا نقصد أنه أغمي عليه كما يغمى علينا أبدا، يعني حصلت له حالة من الشدة والألم كما يحصل للإنسان المغمى عليه، وإلا الإمام لحظة واحدة لا ينام، لحظة واحدة لا يفقد. عندما ينام الله عز وجل يعطيه تلك الراحة التي يعطيها للنائم، ولكن هو لا ينام نومه، لا يرى ولا يسمع أبدا، يرى ويسمع وقلبه يعمل، فكره يعمل تماما، لأن الكائنات متوقفة على الحجة. لا يمكن أن يفقد الحجة ثانية واحدة وتبقى الكائنات أبدا تنهدم. وهذا هو الدور السادس. لا نتصور أن الإمام هو إمام لنا وانتهى كل شيء. الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان دوره أن يعلم مجموعة من الناس مجموعة من الأحكام الشرعية فقط، أبدا. كل الكائنات مرتبطة بالإمام الجواد في زمنه، كل الكائنات مرتبطة بالإمام الهادي في زمنه. القضايا الحساسة هو الذي يحسمها. هذا هو الدور السادس العظيم للأئمة عليهم الصلاة والسلام، بدءا من رسول الله وانتهاء بصاحب الأمر أرواحنا فداه. وهناك بعض الأدوار الأخرى ربما نوفق لذكرها في مجالس لاحقة. أريد أن أشير إلى نكتة صغيرة جدا وبسرعة أمر عليها، وهي أن هذه النعمة العظيمة التي نمتلكها، نعمة هكذا أئمة، من يمتلك هذه النعمة غيرنا؟ الله عز وجل أنعم بهذه النعمة العظيمة التي لا تثمن بثمن علينا، هذه النعمة التي الله عز وجل سماها نعمة عظيمة. مرة أنا أقول النعمة الكذائية نعمة عظيمة، كل النعم علينا بالنسبة إلينا عظيمة، نحن لا نستحق نعمة واحدة من الله عز وجل، الله بفضله يعطينا النعم، هذا صحيح. ولكن الله عز وجل لا يعبر عن كل نعمة بالنعمة العظيمة. الله كم ذكر من النعم في القرآن الكريم؟ كثيرا من النعم ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، ولكن لم يعبر عنها بالنعمة العظيمة. وعن هذه النعمة الله عز وجل عبر بالنعمة العظيمة، عبر عن هذه النعمة، نعمة أهل البيت عليهم السلام، بالمنة. المنة راجعوا في الكتب، المنة تعني النعمة العظيمة. الله يقول هذه النعمة عظيمة، انظروا كم هي عظيمة. وذكر ذلك في مكانين، في موضعين في القرآن الكريم. في الموضع الأول ذكر أن نعمة أهل البيت نعمة عظيمة بالنسبة إلى أول أهل البيت، وهو سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين من إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا في الموضع الأول الذي عبر الله عز وجل عن هذه النعمة، نعمة أهل البيت، بالمنة، وذلك عن أولهم. والموضع الثاني ذكر الله عز وجل هذه العبارة وهذا التعبير بالنسبة إلى آخر أهل البيت، وهو حجة الله الأعظم الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. يقول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ذكر تعبير المنة بالنسبة إلى أولهم وبالنسبة إلى آخرهم، هذه منة من الله عز وجل علينا، واجبنا أن نشكر أي نعمة أنعمها الله عز وجل علينا. فكيف بهذه النعمة العظمى، بهذه المنة، كيف نشكر هذه النعمة شكرا قوليا وعمليا؟ نشكر أم لا؟ كم من أوقاتنا نصرفها لأهل البيت عليهم السلام؟ لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع. هناك واجبات علينا تجاه هذه النعمة العظيمة والشكر لهذه النعمة، الشكر القولي والشكر العملي. من الأمور الضرورية علينا تجاه هذه النعمة شكرا لهذه النعمة أن ندعو لولي الله الأعظم أرواحنا فداه. هذا من أقل الأشياء التي نتمكن منها. نحن نتوقع أن الحج أرواحنا فداه يدعو لنا لحوائجنا الأخروية، لأن الحوائج الأخروية لا تقضى بدون دعائه أبدا، يلزم أن يدعو حتى تقضى هذه الحاجة. نتوقع أن يدعو الحج لغفران ذنوبنا، للجنة لنا، لرفع أهوال يوم القيامة عنا، هذه الأهوال الخطيرة نطلب أن يدعو وهو لنا، فهل ندعو نحن له أم ننساه؟ في السنة مرة، في الشهر مرة، في الأسبوع مرة ندعو له فقط، هذا أداء حقه. أحد العلماء ذكر في إحدى كتبه أنه من الجيد جدا، بالفعل هذا شيء جيد جدا، أن الإنسان لا يطلب لنفسه حاجة إلا وأن يطلب لولي الله الأعظم حاجة قبل حاجته. تريد أن تطلب حاجة من الله، تريد أن تطلب شفاء مريضك، أن تطلب من الله عز وجل أن يغنيك، تريد أن تطلب من الله عز وجل أن يكشف همك وغمك، أن يدفع البلاء عنك، قبل أن تطلب هذا الطلب اطلب طلبا واحدا للإمام، اطلب لتعجيل فرج الإمام، اطلب لعافية الإمام، اطلب لطول عمره، طلب واحد. الإنسان يطلب أولا لولي نعمته ثم يطلب لنفسه، هذا من آداب الدعاء. وهذا يوم الجمعة، وهو اليوم المتوقع فيه ظهور الحج أرواحنا فداه. وفي ختام مجلسنا ندعو للإمام عليه الصلاة والسلام، قطعا الإمام لا يحتاج إلى دعائنا، هو حبيب الله عز وجل الذي يحبه الله عز وجل أكثر من أي شخص في هذا العصر، يحتاج إلى دعائي ودعاء أمثالي أبدا. ولكن تكليفي أن أؤدي هذه الخدمة الصغيرة الصغيرة للإمام أرواحنا فداه، هذا تكليفنا. اللهم أنا نسألك وندعوك، اللهم صل على وليك وحجتك يا صاحب العصر والزمان، وصل على آبائه الطاهرين، وصل على جدته الطاهرة سيدة نساء العالمين. اللهم عجل فرجه الشريف، اللهم أطل عمره الشريف، احفظه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه ومن تحته، وادفع عنه كل سوء ومكروه، إنك أرحم الراحمين. هناك دعاء لطيف جدا ومختصر، هذا الدعاء ورد في الصلوات الخاصة بيوم الجمعة، بعصر يوم الجمعة، هناك صلوات مذكورة في كتب الدعاء، في مفاتيح الجنان، في الدعاء والزيارة، في غيرهما من الكتب، هذه الصلوات مذكورة لعصر يوم الجمعة، وهذه الصلوات تحتوي على أدعية مهمة جدا. أنا أقرأ مقطع صغير جدا، ربما سطرين من هذا الدعاء، وأنتم اقرأوا معي هذا المقطع الصغير، ويا حبذا لو نحن نقرأ هذا المقطع الصغير لا أقل في كل يوم مرة على الأقل، دعاء للإمام صاحب الأمر، دعاء عظيم جدا. طبعا نقرأ هذا المقطع ونطلب، لا فقط قراءة وإنما نطلب هذا الطلب من الله عز وجل لوليه الأعظم أرواحنا فداه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أعطي صاحب العصر والزمان في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.